قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينكم في هذه الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يشرح صدورنا وأن يبارك لنا في أهلينا وأموالنا وعلومنا ومساجدنا، وأن ينور قلوبنا وأن ينور بيوتنا وأن ينور قبورنا وأن ينور بلدنا وأن يبارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا وأهلينا، وأن يبارك لنا في كل من أحاط بنا وأحسن إلينا. ونسأله تعالى أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يعجل بالقضاء على الطاغية الظالم، وأن يخرج المسلمين من بين يديه سالمين غانمين، وأن يعجل بزواله، وأن يرينا فيه آية. اللهم أرنا فيه آية. اللهم عجل بالانتقام منه، وعجل بالانتقام من كل ظالم متكبر، من كل ظالم متكبر متجبر جبار عنيد. اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا. أحبتي في الله، مع لقائنا مع سيرة خلفائنا، مع الخليفة الراشد الثالث، مع ذي النورين، مع صاحب الهجرتين، مع زوج البنتين، مع الحيي الكريم، مع عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، معه في المرحلة الثالثة من مراحل حياته، وقد قسمنا مراحل حياته خليفة رسول الله ذي النورين إلى مراحل: المرحلة الأولى عثمان قبل الإسلام، المرحلة الثانية إسلام عثمان وصحبته للنبي العدنان والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، أما المرحلة الثالثة فهي استخلاف أمير المؤمنين عثمان، أي منذ أصبح عثمان خليفة. المجلس الأول من مجالسنا في استخلاف أمير المؤمنين عثمان كانت مجلس الشورى لاختيار الخليفة بعد عمر، وكيف اختاروا عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين. اليوم هو الدرس الثاني عشر من دروسنا في سيرة الخليفة الراشد عثمان ابن عفان، وهو الدرس الثاني من مراحل استخلاف أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو البيعة. البيعة وهذه البيعة لعثمان تكلم فيها الشيعة الرافضة وطعنوا فيها وقالوا إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، بل منهم من قال إن عليا رضي الله عنه وأرضاه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. لهذا سيأتي الكلام عن حكم من طعن في خلافة أبي بكر وعمر وحكم من قدم عليا على عثمان. إخوتي أحبتي في الله، إننا نتكلم شهادة للتاريخ، نتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتكلم عن أمور لا يتكلم فيها كثير من الناس، لا يتكلم فيها كثير من الدعاة، بل لا يعلمها كثير من إخواننا الملتزمين. ولا ندعي أننا سبقنا غيرنا، وإنما ننقل عن غيرنا من سلفنا، وما أردنا إلا أن نذكر إخواننا. فتعالوا إخوتي أحبتي في الله لنوثق بيعة عثمان كما وثقها سلفنا الصالح، ونؤكد على صحة هذه البيعة، بيعة عثمان. أولا أحقية عثمان في البيعة بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. لا يشك مؤمن أو مسلم في أحقية أمير المؤمنين عثمان بالبيعة للخلافة بعد موت أمير المؤمنين عمر، بعد أن أجمع المسلمون من صحابة النبي والتابعين، بعد أن أجمع المسلمون على بيعة أمير المؤمنين عثمان، فقد بايعه الخاصة والعامة، فهو أولى الناس بالخلافة بعد موت أمير المؤمنين عمر. لكن هناك شبه نرد عليها ونؤكد أحقية عثمان في البيعة. قلت لكم إن باب الفتن فتح بعد موت أمير المؤمنين عمر، واختلف الناس وماج الناس، وأخبرنا النبي سيد الناس بأنه من يعش منكم بعدي، أو من يعش منكم يرى بعدي اختلافا كثيرا، من يعش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا. اختلفوا كثيرا، وكان من هذه الخلافات أو الاختلافات هو الاختلاف على بيعة أمير المؤمنين عثمان. لكننا نعتقد جازمين أن الأولى بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر هو عثمان أمير المؤمنين، لإجماع الصحابة في زمانه على خلافته ومبايعتهم له رضي الله عنهم وأرضاه. وعندنا أدلة على أحقية عثمان أمير المؤمنين، وأنه يأتي في الترتيب بعد أمير المؤمنين عمر، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: دخل النبي حائطا لرجل من الأنصار، فقلت، أي أبو موسى، فقلت: لأكونن اليوم بوابا لرسول الله. فوقف على باب البستان والنبي يجلس على حافة بئر في البستان أو في الحائط. قال: فجاء رجل فهز الباب وحركه، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قلت: انتظر حتى أستأذن لك رسول الله. فدخلت على النبي وقلت: إن أبا بكر يستأذن. فقال النبي: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فقلت: ادخل ويبشرك النبي بالجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء رجل فحرك الباب، فقلت: من؟ قال: عمر. قلت: انتظر حتى أستأذن لك النبي. فدخل يستأذن رسول الله ويقول بالباب: عمر، أأذن له؟ وهذا من أدب أصحاب النبي لا يدخلون على النبي فجأة بل يستأذنون. قال النبي لأبي موسى الأشعري: ائذن له وبشره بالجنة. فذهب وبشر عمر بالجنة فدخل، وكان النبي يجلس على حافة البئر وقد دل رجليه في ماء البئر، فجلس أبو بكر عن يمينه وصنع كما صنع النبي على حافة البئر ودل رجليه، ولما دخل عمر جلس عن يساره ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فانتظرت فإذا برجل يحرك الباب، فقلت: من؟ قال: عثمان. قلت: انتظر حتى أستأذن لك النبي. فاستأذنت له رسول الله، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل عثمان ووجد حافة البئر قد امتلأت من جهة رسول الله، فجلس مقابل رسول الله وصاحبيه. هذا الترتيب في الدخول قال بعض أهل العلم فيه إشارة إلى ترتيب الخلافة بعد رسول الله: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. ثم فيه علم من أعلام النبوة، أي أن النبي يخبر ببعض ما يكون بعلم علمه الله إياه، وما يعلم هذا إلا نبي، فهو علم من أعلام النبوة، يعني دليل على أن رسول الله نبي من عند الله. علم من أعلام النبوة هو أنه قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حصاره في الدار. وفيه دلالة أيضا على أن عثمان سيموت شهيدا، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أول دليل في ترتيب الخلفاء، لأن عثمان أحق بالبيعة بعد عمر بهذا الترتيب الذي ذكره أبو موسى. الدليل الثاني على أحقية عثمان للذين يطعنون في خلافته هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، كما عند أبي داود. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث أصحابه حديثا ويقول أن رسول الله قال: أري رجل صالح الليلة أن أبا بكر نيط به ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه يقص رؤيا على أصحابه، يقول: أري الليلة رجل صالح كأن أبا بكر نيط برسول الله ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر رضي الله عنه: فلما قمنا من عند رسول الله قال بعضنا لبعض: من الرجل الصالح الذي رأى الرؤيا؟ قال جابر: فقلنا: إن الرجل الصالح هو رسول الله. وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر من بعده. قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله، يعني جاء بعد رسول الله، وأن عمر جاء بعد أبي بكر، وأن عثمان جاء بعد عمر. فقال جابر: قلنا، أي أصحاب النبي، فأما الرجل الصالح الذي رأى الرؤيا هو من؟ هو النبي. وأما تنوط بعضهم ببعض، يعني متابعة بعضهم لبعض، فقلنا: إنها الخلافة بعد النبي، وقد وقعت كما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا دليل عند أصحاب النبي أو شاهد عند أصحاب النبي أن الخليفة بعد عمر من هو؟ عثمان رضي الله عنه. أما الدليل الثالث فما رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان يوما يا عثمان إن الله يقمصك قميصا، يعني يلبسك قميصا، إن الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك يعني راودوك حاولوا معك فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. فيه إشارة إلى أن عثمان سيكون خليفة، وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو فيه استعارة كناية بأن جعل الخلافة كالقميص، وأنه يراود على خلعها لأنهم حاصروه ليتنازل عن الخلافة، فقال له فإن أرادوك على خلعها أو على خلعه فلا تخلعه. الرابع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أدعو لي، أدعو لي، أو ليت عندي رجلا من أصحابي، ادعو لي واحد، أو يا ليت عندي الآن رجل من أصحابي، ادعو لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي. فقلت أبو بكر، أنادي لك أبو بكر، أنادي لك أو أدعو لك أبا بكر؟ فقال لا. قلت عمر؟ قال لا. قلت ابن عمك عليا؟ قال لا. قلت عثمان؟ قال نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بيته مع عائشة أم المؤمنين فقال ادعو لي أو ليت عندي رجلا، نادوا لي لواحد، نادوا على واحد. فقالت عائشة أدعو لك أبا بكر؟ قال لا. عمر؟ قال لا. قالت ابن عمك علي؟ قال لا. فقلت عثمان؟ قال نعم. فدعوت عثمان، يعني أرسلت إلى عثمان أن أدب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فجاء عثمان، قال النبي لعائشة قومي، لأنه كان جالس مع عائشة مش قاعدة عائلية، قومي. فقامت عائشة، والحجرة مكان واحد فيه زي حوش وبيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيت به، الذي يبيت فيه. فقال قومي، فقامت عائشة رضي الله عنها. قالت فجعل النبي يسر إلى عثمان بحديث ووجهه يتغير كأنه يقول له إيه ما سيحدث له، يقول له خلي بالك يا عثمان ستكون أميرا للمؤمنين وسيفتنوك عن الإمارة وستتعرض للقتل ويحاول أن تخلع الخلافة والإمارة عن نفسه. يسر له بسر ووجه عثمان إيه يتلون. فلما كان يوم الدار، لما حاصروا بيت عثمان قالوا له ألا تقاتل؟ عندك جيش، عندك حرس جمهوري، عندك ناس أحاطوا بك وكلهم بذلوا الأرواح فداء لعثمان، نقاتلهم، ندفع عنك يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلي أمرا، يعني أوصاني بوصية، عهد إلي أمرا فأنا صابر نفسي عليه حتى حتى ألقى الله. يبقى أوصاني بألا أقاتل، وأوصاني ألا أخلع الخلافة، وأوصاني بالصبر، فأنا صابر عليه ملتزم بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دلالة على صحة خلافة عثمان، لأن النبي أخبره أنه سيكون خليفة، وأنه سيتعرض لبلاء شديد، وأنه سيحاصر، وأنه سيقتل شهيد، ويجب عليه أن يصبر ولا يقاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. لهذا قال أهل العلم: من أنكر خلافة عثمان وأنكر أنه من العشرة المبشرين وأنكر أنه قتل شهيدا أو أساء إلى أمير المؤمنين عثمان بلسانه أو بقلبه وجنانه فهو خارج عن دائرة الدين والإيمان، وخارج عن حيز الإسلام، لأن كل هذه شهادات تؤكد أن عثمان خليفة، وأنه من العشرة المبشرين، وأنه سيموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. الخامسة في أحقية عثمان بالخلافة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي فلا نفاضل بينهم. رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر: كنا في زمن النبي. قال الحافظ ابن حجر نقل عنه ابن تيمية هذا الكلام، قال: وهذا كان بحضرة النبي والنبي يسمع. كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد. أول واحد أفضل الناس من أبو بكر في زمن النبي. قال ابن تيمية: وكان هذا على مسمع ومرأة من رسول الله ولا ينكر عليهم. كأن هذه شهادة من أصحاب النبي وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي فلا نفاضل بينهم. يبقى هذا الترتيب كما قال أهل العلم ترتيب سني سلفي، هذه عقيدة السلف، أن أفضل الناس بعد النبي أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وهناك خلاف بين من يقدم في الفضل علي على عثمان وعثمان على علي، وهناك فرق بين من يقدم علي على عثمان في الخلافة وبين من يقدم علي على عثمان في الفضل، فرق بين الاثنين. أما في الخلافة فلا مجال، لأن هذا إجماع، وعلي بايع عثمان على الخلافة، فمن فعل ذلك فقد أزرى بأصحاب النبي. لكن في الفضل هما في الفضل سواء، لكن أبو بكر وعمر لا يساويهما أحد. انعقاد الإجماع على بيعة عثمان، انعقاد الإجماع على بيعة عثمان، أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن عثمان أحق الناس بعد أمير المؤمنين عمر. في الدرس الماضي تكلمنا عن شورى أصحاب النبي، مجلس الشورى الذي عينه أمير المؤمنين عمر من ستة نفر من العشرة المبشرين بالجنة، هم الزبير وعلي وطلحة وعثمان وسعد وعبد الرحمن، أو عبد الرحمن، هم الزبير وعلي وطلحة وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. مجلس شورى لاختيار واحد منهم. قيل إن عبد الرحمن بن عوف لما سأل الناس كان الإجماع على من؟ على عثمان قبل أن يعقد له البيعة. صحيح كان في ناس تقدم علي من أصحاب النبي على عثمان، لكن الأغلب كان لاختيار عثمان. حتى أن أمير المؤمنين، حتى أن عبد الرحمن بن عوف قبل أن يعقد البيعة قال لعلي: إن لم أخترك أميرا للمؤمنين من ترشح للخلافة؟ قال: عثمان. وقال لعثمان: إن لم أخترك أميرا للمؤمنين من ترشح للخلافة؟ قال: علي. فكانت الإيه محصورة بين علي وعثمان، لكن صار الرأي الأخير لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. أجمع أصحاب النبي على أن الأولى بالخلافة بعد أمير المؤمنين عمر هو عثمان، والدليل على هذا الإجماع، هناك أحقيته، هنا الإجماع على خلافة أمير المؤمنين عثمان، منها حديث حارثة قال: حججت في إمارة عمر رضي الله عنه فلم يكونوا يشكون في أن الخليفة من بعده عثمان. يقول: حججت في إمارة عمر، وعمر ما زال أمير، وإحنا بنؤدي مناسك الحج كان الناس جميعا لا يشكون في أن الخليفة من بعد عمر هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعن حذيفة ابن اليمان قال: إني لواقف مع عمر تمس ركبتي ركبته. واقف مع عمر إما على عرفات أو في مكان، تمس أو تمس ركبتي ركبته، يعني لازق فيه. فقال: يا حذيفة، من ترى يكون أميرا؟ من ترى الناس يختارون أميرا؟ شايف مين اللي هيختار الناس أميرا من بعدي؟ فقال حذيفة: إن الناس قد أسندوا أمرهم إلى ابن عفان. في حياة من؟ عمر. إذن هذا كان يدور في أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس جمع قد أسندوا أمرهم إلى ابن عفان. وعن شريك القاضي قال: قبض النبي فاستخلف الناس أبا بكر، فلو علموا أن في أصحاب النبي من هو خير منه لاختاروه، مش كده ولا إيه؟ لأنهم يختاروا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استخلف أبو بكر عمر فسار في الناس بالعدل بسيرة رسول الله وأبي بكر. فلما مات عمر رضي الله عنه اجتمع الشورى، أهل الشورى الستة، على عثمان، فلو علموا أن فيهم من هو أفضل من عثمان لاختاروه، وإلا لو اختاروا رجلا ليس أفضلهم فقد غشوا وخانوا الأمانة، وما كان لأصحاب النبي أن يفعلوا هذا أبدا، لأنهم أفضل من أن يغشوا أو يختاروا رجلا ليس بأفضلهم. الدليل على إجماع الأمة على خلافة عثمان ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قال: قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان، لأن عبد الرحمن بعد أن شاور الناس وأمسك يد عثمان وقال: لقد خلعت ما في رقبتي وجعلتها في رقبة عثمان، قام علي أول من بايع بعد عبد الرحمن، بايع وبايع بقية أهل الشورى وبايع الناس، حتى أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جلس على المنبر، على منبر النبي، وجلس على المكان الذي كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلس عثمان تحته، فأقبل الناس جميعا يبايعون عثمان حتى كادوا يقتلوا، بيع عام. لهذا يقول الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. وقال أيوب السختياني والدارقطني والإمام أحمد: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بأصحاب النبي، أزرى بأصحاب النبي. هم اختاروا عثمان، وإحنا نقول علي أفضل من عثمان أو أولى من عثمان، إذن نحن نسيء إلى من؟ الأصحاب. فقد أزرى بأصحاب النبي، لأنهم ما كان لهم إلا أن يختاروا أفضلهم، ولهذا اختاروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية شيخ الإسلام: اختلف أهل العلم حكم من قدم عليا على أبي بكر وعمر. قال: اتفق أهل العلم على أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو ضال مبتدع، ضال مبتدع. ومن قدم عليا على عثمان فقد أساء إلى أصحاب النبي وأزرى بهم، طعن في أمانتهم، حيث أنهم اختاروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأقوال أزرى: امتهنهم، احتقرهم، أساء إليهم. نعم. قال أهل العلم في مسألة التفضيل، تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان: أولا، أجمعوا على أنه لا يجوز ولا يسوغ تقديم علي على عثمان في الفضل، لا يسوغ ولا يجوز تقديم علي على عثمان في الفضل. لكن اختلفوا هل هو ضال مبتدع، إذا قدم عليا على عثمان هل هو ضال مبتدع؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من قال ليس ضالا ولا مبتدعا، لأنهم كانوا في الفضل متقاربين، قريبين من بعض. هذا زوج ابنتي النبي، وهذا زوج بنت النبي، هذا أسلم مع أول من أسلم، وهذا أسلم وكان رابع الإسلام، ربع الإسلام، هذا قدم وجاهد في سبيل الله، وهذا قدم وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، فهم في الفضل متقاربين كما قال أهل العلم. وبهذا اجتمعت البيعة وانعقدت البيعة لأمير المؤمنين عثمان، وصار أميرا للمؤمنين بعد عمر. لما كانت تنعقد البيعة لابد للخليفة والأمير أن يقوم في الناس خطيبا، تمام، علشان يحلف الإيه؟ اليمين بما لا يخالف شرع الله، لازم. و ويخطب في الناس ليبين للناس منهجه وسياسته. فبعد أن انعقدت البيعة وانتهى الناس من بيعته حتى بايع الناس في الأمصار، أرسلوا إليه بالبيعة فبايعه الجميع. لما انعقدت البيعة لعثمان رضي الله عنه خرج وصعد المنبر لأول مرة ليخطب في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن أول مركب صعب. أول مرة الواحد يخطب في الناس أو يكلم الناس أو يصعد المنبر لابد يحصل له إيه؟ يرتج. إن أول مركب صعب، وإن بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتكم مني خطب إن شاء الله تعالى. وقيل إن أول من ارتج عليه في الخطبة هو عثمان، بعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ما عرفش يقول إيه، نسي من الرهبة. لكن هذا الكلام غير صحيح سندا، لكن دائما ينسب، يقولون من أول من ارتج عليه في الخطبة؟ يقولون عثمان، لأنه اختصرها في كلمات معدودات وقال: إنكم بحاجة إلى أمير ولستم بحاجة إلى خطيب. أنتم مش محتاجين واحد يتكلم، المتكلمين كثير، لكنكم محتاجين تحتاجون إلى رجل يسوس أموركم وينظم حياتكم. وقيل إنه خطب خطبة جميلة بعد أن حمد الله وأثنى عليه في المرة الثانية، لما جهز نفسه فقال: فإني قد كلفت، لأنهم هم الذين اختاروه، قد كلفت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع. هعمل زي الأولانيين، لأن عبد الرحمن بن عوف كان قد أخذ عليه العهد: لئن وليتك لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر، لئن اخترتك لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فقال عثمان: اللهم نعم أعمل كذا. فلهذا قال: وإني متبع ولست مبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه، وسنن أهل الخير فيما سنوا لكم. اتباع من كان قبلي أبي بكر وعمر، فإذا لم يكن أبو بكر وعمر يبقى سنن الناس اللي اجتمعوا عليها. الثالثة: الكف عنكم، لكم علي أن أكف عنكم، لا أضرب أحد ولا أظلم أحد ولا أقتل أحد ولا أخذ مال أحد، الكف عنكم إلا فيما استوجبتم العقوبة، إلا إذا كان في حد من حدود الإيه؟ من حدود الله. إن لكم علي ثلاثة: أول حاجة أسير فيكم بعد كتاب الله وسنة رسوله، أسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر. الثانية: سنن أو سنن أهل السنن بينكم إذا اجتمعوا عليه، يعني المجموعة قال إن احنا نعمل كذا أنا أتبع هذا المجموع، يعني الشورى. الثالثة: الكف عنكم إلا فيما استوجبتم به العقوبة من إقامة الحدود. وهكذا بدأ عثمان وأصبح أميرا للمؤمنين، حاكما على دولة الإسلام بعد عمر، ونعيش معه رضي الله عنه في سيرته بعد توليه الخلافة، نتكلم عن أعمال عثمان بعد خلافته رضي الله عنه، لأنه يفاجأ بقضايا منتظراه زي الرئيس المنتظر. الرئيس المنتظر اللي هيجي لمصر عنده قضايا كتير مستنياه ومستني ياخد فيها قرار. أول ما انتهى مجلس الشعب عنده مليون قضية، في كل جلسة أكثر من 40 طلب إحاطة، مشاكل كثيرة. عثمان لما أصبح خليفة للمؤمنين عنده مسائل يحتاج أن يفصل فيها، وقضايا تحتاج أن يحكم فيها، وهذا الذي نراه بعد استخلاف عثمان أعماله رضي الله عنه بعد توليه الخلافة. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وإلى لقاء في سبتنا القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنرى ماذا يفعل رئيسنا الجديد، أمير المؤمنين الجديد عثمان، وكيف كان يسير بين الناس. فرضي الله عن أمير المؤمنين عثمان، ورضي الله عن أصحاب النبي العدنان، وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير وفي خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.